أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في التمسك بقاعدة دفع الضرر المحتمل في الشبهات الموضوعية، إذ قد يقول قائلون كما بينا بالأمس أنه إذا شككنا هل أن هذا اللحم لحم أرنب فيحرم أكله، أو أنه لحم غنم فيجوز أكله، فالشك في الموضوع مساوق للشك في الحرمة، وحيث إن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فحينئذ نحتمل الضرار، ودفع الضرر المحتمل لازم، إذ على تقدير كونه حراما هناك ضرر، ودفع الضرر المحتمل لازم. قلنا أن الشيخ الأعظم أجاب عن ذلك: هل إذا كان مرادك الضرر الأخروي فإننا لا نحتمل الضرر حتى يجب دفعه، وذلك ببركة قبح العقاب بلا بيان. وإن كان المراد كالضرر الدنيوي فلا نسلم أولا وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل، وثانيا هناك ترخيص من قبل الشارع، وهذا الترخيص كاشف عن أن مستوى الضرر سنخ مستوى لا يجب دفعه بالبيان الذي ذكرناه بالأمس. فرجع المستدل مرة أخرى فقال لنا أن نختار الشق الأول فلا يرد إشكالك، ولنا أن نختار الشق الثاني فلا يرد إشكالك أيضا. فلنا أن نقول أن الضرر هنا ضرر أخروي، ومع ذلك لا يصح لك أن تدفع وجوب دفع الضرر بقبح العقاب بلا بيان، فإن هذه القاعدة إنما تسلم مع عدم احتمال وجود مصلحة في عدم البيان، وإلا لو كان هناك احتمال وجود مصلحة لأجلها لم يبين، فلا يصح التشبث بقبح العقاب بلا بيان. وقد أفاد الشيخ الطوسي هذه النكتة في رد القائلين بأصالة الإباحة. ولنا شرحنا كله بالأمس فقط حق منهجة البحث. ولنا أن نختار الشق الثاني وهو أن الضرر دنيوي، إذ أنت دفعت هذا الاحتمال بأن الشارع تصدى في الترخيص بقوله كل شيء حلال ما لم يعلم أنه حرام، والحال أنه قام الدليل على حرمة اقتحام ما فيه احتمال الضرر، فنحن لا نريد أن نوسط مسألة الملازمة، قاعدة الملازمة، حيث بالأمس ذكرنا أننا نتشبث بقاعدة الملازمة، وأجبت عن هذه القاعدة بأن الشارع تصدى للترخيص بقوله كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، والدليل الشرعي حاكم وارد على حكم العقل، حتى الحكم الشرعي المستفاد من قاعدة الملازمة. الآن نحن نقول لا، قام دليل شرعي على أنه يجب دفع الضرر المحتمل، مو بيان عقلي، هناك دليل شرعي دال على وجوب دفع الضرر وأن اقتحام الضرر المحتمل حرام. فإذا قام الدليل الشرعي لا معنى للتشبث، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. إذ علمنا أنه حرام فارتفعت الغاية لقاعدة الحل. أين هذا الدليل؟ قال قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وذلك عن طريق مقدمتين ليتم الاستدلال. المقدمة الأولى أن الظاهر عرفا من هذا الدليل أن الشارع ينهى أن يقع الإنسان في معرض الهلكة، أن يقع في صراط يوجب الوقوع في الهلكة، فإن العرف يقول لا تلقي بيدك إلى التهلكة، فليس المراد من التهلكة التهلكة العلمية التي علمت أنها تهلكة، بل اقتحام محتملي ومظنتي ومعرضيتي الوقوع في الهلكة يصدق عليه لا تلقي بيدك إلى التهلكة. واضح النكتة؟ إذن ظاهر الآية عرفا أن الآية تنهى عن أن المكلف يقع في معرضية الهلكة، يعرض نفسه إلى شيء موجب ماذا؟ للوقوع في الهلكة. فنفس تعريض النفس لما فيه احتمال الهلكة منهي عنه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التهلكة عام، سواء كانت أخروية أو دنيوية. واضح الفكرة مهمة، إذ لو قلنا باختصاص الهلكة بالأخروية ما تم المطلب. نقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة عام يشمل أو مطلق بعبارة أدق، مطلق لأنه الجنس المعرف باللام هذا مطلق يتمسك بإطلاقه، إطلاقه للتهلكة الدنيوية والأخروية. فمفاد الآية يحرم على المكلف أن يجعل نفسه في معرض الهلكة الأخروية أو الدنيوية، وهذا معنى دفع الضرر المحتمل لازم. فالآية تدل على حرمة اقتحام محتمل الضرر محتمل الهلكة، وحينئذ تكون هذه الآية رافعة لموضوع قاعدة الحيل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. وقد عرفت أنه حرام. هذا ورود للحكومة، النسبة بين قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هل هذا ورود أو حكومة أو من باب قيام الأمارة أقام القطع الموضوعي؟ ورود لحكومة. ارتفع الموضوع. ارتفع الموضوع لما ارتفع الموضوع. ارتفع الموضوع للحلية لما ارتفع الموضوع. ارتفع موضوع الحلية لما ارتفع. ما هو موضوع الحلية؟ ما هو موضوع الحلية؟ عدم العلم بالحرمة. علمت لو ما علم. تعبدا لو وجدانا. وجدان علم. علمت بوجدان لو بالآية ظاهر آية ظاهر حكومة لو ورود كيف ورود
إذا ورود يعني ارتفع موضوع حائدة الحل وجدانا بواسطة التعب. هو ارتفع وجدانا؟ صار عندك معرفة؟ وش يعني تعرف؟ هذا مبني على أن ما معنى تعرف؟ حتى تعرف تعرف لكي تعرف أن هذا ورود أو حكومة. إذا عرفت تعرف فتعرف أن هذا حكومة أو ورود. فإن كان المراد حتى تعرف وفي بعض حتى تعلم في بعض الروايات الحين، تارة نقول أن العلم أريد منه الحجة، أريد منه الإحراز، مطلق الإحراز لا العلم في مقابل الظن. حتى تعرف يعني حتى يقوم عندك حجة، حتى تحرز. فأنا أحرزت الحرمة بواسطة الشارع فيكون هذا ورود، صحيح؟ لأن معرفة الحرمة صارت بواسطة الشارع بقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ثم بعد معرفتي تنقح عدم موضوع قاعدة الحل وجدانا، فهذا ورود. أما لو كنا تعرف يعني تعلم، أنا ما علمت، أنا ظن، الآية استظهار والاستظهار ظن، أنا ما علمت. غايته أن الشارع نزل الأمارة منزلة العلم أو رتب آثار العلم، فيكون هذا من باب الحكومة، لأنه حتى بعد قيام الآية بعد ما زال موضوع الحل وجدان متحق، ما علمت، وإنما صار علما تعبديا، معرفة تعبدية، فيكون هذا من باب الحكومة. هذا تمام الكلام فيما ذكره المعترض ومن يريد أن يتمسك بأي قاعدة دفع الضرر المحتمل. فقال وثانيا المضرة الدنيوية، لنا أن نختار أولا وثانيا، وتحريمه ثابت شرعا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما استدل به الشيخ أيضا، كل كلمات الشيخ، كما استدل به الشيخ أيضا في دفع أصالة الإباحة، دفعها بأنه شنو أصالة الإباحة ارتفع، لأن موضوعها ارتفع ببركة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا الدليل ومثل هذا الدليل إلا هو يثبت أنه حرمة الوقوع في الضرار. بعض يقول لا ضرر ولا ضرار، هذه لا ضرر ولا ضرار فيها خلاف في معناها، من بعض معانيها حرمة الإضرار بالنفس أو إيقاع النفس في معرض الضرار. يقولون لا ضرار للغير، لا ضرار للنفس، لا يجوز لك أن تضر الغير، هذه ضرار، واضح؟ ولا ضرر يعني يحرم عليك أن تضر بنفسك، والمراد من الضرر هنا أن توقع نفسك في معرض الضرر، هذه ومثله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. رافع للحلية برفع موضوعها الثابت بقوله كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هذا تمام الكلام في تصوير اعتراض المعترض. نعم، بس هو ذكر في الشق الأول ما مسألة قول كان ناظر قبح العقاب بلا بيان، يقول يكفينا نحن نرفع قبح العقاب بلا بيان. هو غرضه في الشق الأول أن يدفع كلام المصنف، هو كل نظر كلام المصنف، المصنف تمسك في الشق الأول بقبح العقاب بلا بيان، قال لي هذا ما يصح التمسك به لعدم تمامية موضوعه، لأن نحتمل وجود مصلحة في عدم البيان. جاء الشق الثاني، وش الشيخ تمسك بحديث دليل شرعي، دليل حديث الراحة، حديث الحل، قال حديث الحل لا يتنقح موضوعه لأنه عندنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هو كل غرض جاي يدفع ما ذكره الشيخ من أجوبة. قال ما في الجواب الأول ذكرت حديث ذكرت البراءة العقلية لا يصح التشبث بها فرجع دفع الضرر. في الثاني لا تمسكت بالتريد الترخيص لأن الترخيص محكوم واضح. هذا تمام الكلام في هذا بيان هذا الاعتراض. أجاب المصنف أن لنا أن نختار بعد كل الشقة. بس انت تحكي احنا نحكي كما ان لك ان تختار كلا الشقين فتقول لا يرد الاشكال. نحن نقول لنا ان نختار كلا الشقين ويرد الاشكال. اما الشق الاول ماذا قلت في الشق الاول؟ ذكرنا احتمالو وجود مصلحتين تمنع من التشبث بقبح العقاب بلا بيان لأننا نحتمل مصلحة في عدم البيان صحيح؟ فيمنع هذا من التشبث بقبح العقاب بلا بيان. يرد عليه أولا بأنه لا نسلم أن هناك احتمال عرفي لوجود مصلحتين تقتضي عدم البيان. تارة نتكلم في أول التشريع في أول بداية الأحكام تدريجية نحتمل وجود مصلحة في عدم البيان للمولى، ولكن بعد استقرار الشريعة بعد انتهاء مسألة الناس وعروج النبي محمد صلى الله عليه وآله لا نحتمل وجود مصلحة في عدم البيان لو كانت الحرمة موجودة في الواقع، بحيث يكون هذا الشيء حرام وفيه مفسدة ولكن قامت مصلحة بعدم البيان. هذا أشبه بأنياب الأغوال، واضح؟ هذا أشبه بالتخرصات والاحتمالات التي ليس لها منشأ عقلائي عرفي تمنع العقل أو العقلاء من التشبث بقبح العقاب بلا بيان. فلنا أن نتشبث بقبح العقاب بلا بيان ومجرد صرف وجود احتمال، هذا ما لم يكن له منشأ عقلائي غير كاف في رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإلا في كل موقع أحد يقول لعل المولى له مصلحة وما بين لعله المصلحة، مع أن نرى أن العقلاء يعملون بقبح العقاب بلا بيان وأن العقل يدرك ذلك حتى مع وجود مثل هذه الاحتمالات التي ليس لها مناشئ عقلائية وواضحة. إذن لا نسلم أن مجرد هذا الاحتمال كاف في رفع القاعدة، هذا أولا. فالقاعدة محكمة. وثانيا هناك كاشف يستفاد منه أنه لا مصلحة في عدم البيان بحيث يوكل المولى القضية إلى دفع الضرر المحتمل. ركز، هو ايش يريد يوصل؟ هذا المستشكل يقول نحتمل وجود مصلحة في عدم البيان فأوكل المسألة إلى العقل الذي يقول بدفع الضرر المحتمل. نقول هذا كلام مو تام، بل نحرز عدم وجود مصلحة تقتضي عدم البيان بحيث يريد المولى الاحتياط والتوقف من باب دفع الضرر المحتمل، وهو نفس قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فنفس هذا الدليل الإثباتي يكشف على أنه لا مصلحة ثبوتية من عدم البيان تقتضي الاحتياط. واضح الفكرة؟ نفس دليل كل شيء لك حلال حيث تصدى المولى لجعل الترخيص الشرعي
تصدى المولى لجعل الترخيص الشرعي وإعطاء المؤمن.
احنا في الجواب الأول مذهولة محكومة، محكومة لا تلقيك ولا تألوك لا تخلط. بحثنا الآن احنا في الشق الأول، واضح في الشق الثاني.
دليل الحلية تصدى الشارع لبيان الرخصة والمأمونية.
إذا الشارع هو تصدى لبيان الرخصة والمأمونية وإطلاق العنان والحلية، كشف ذلك ثبوتا أنه لا توجد مصلحة تقتضي عدم البيان، بحيث أوكل ذلك إلى العقل بالاعتياط.
إذن ما ذكرته في الشق الأول ممنوعون.
انتهينا. الثاني،
وأما ما ذكرته في وين؟ في الضرر الثاني، في الضرر الدنيوي، فتارة يكون الضرر أو التهلكة مظنونة، وتارة تكون مشكوكة،
يعني غير مظنونة، سواء كان مشكوكة أو موهومة ما يفرق.
وهذه الآية لا نسلم،
تتركب على كيفك تستظهر سوى ترتبها أنت عشان تثبت المطلب، صحيح؟ ساعت واحد المطلب في ذهنه. قال إذن التهلك يعني معرضية التهلك، والمعرضية معناه شنو؟ معناه البلي بلي احتمال الضرر. هو تهلك شنو؟ ضرر شنو؟ وتهلك دخلت الاحتمال من وين؟ ساعت الواحد يرتبها لأن في ذهنه مطلب واضح. التفتوا تعال، مو انت تفصل القضيه والادله على راحتك عشان تتبين الحكومه بعدين الورود. في ناس يشيلها الطريقه هو في باله مطلع يقوم يفصل الادله على راحته، لانه النتيجه عنده من قبل بيركب بس الادله يركبها، يقول هذا وهذا كذي وهذا كذاك، اذا صارت حكومه ورود. لا،
يقول الايه ماذا تقول؟ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. لو مشينا ياك وقلنا أن التهلكة ظاهر العناوين الموضوعية، فإذا أحرس أنها تهلكة فلا يجوز الإلقاء،
صحيح؟
لأنه إحراء، بل فعلية الحكم بفعلية موضوع. إذا شفت تهلكة هذه نار الحين لو أنا تضحت فيها شنو؟ خدا رحمة تشكونها، ما في رحمة، يمكن نار، واضح. هنا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مو لا تلقوا بأيديكم فيما هو معرضية للتهلكة. دخلت المعرضية من وين؟ ولو سلمنا ياك المعرضية، غاية ما يستفاد من الآية أنه لو ظن الضرر فيقال له حيث قام كاشف عن الضرر، كاشف عن التهلكة، رجحان للتهلكة، فلا تلقي بيدك إلى التهلكة. ولا نسلم أن الآية ظاهرة في حرمة اقتحام مشكوك التهلكة الدنيوية. كيف؟ وقد ذهب المشهور إن لم يكن الكل أنه الضرر الدنيوي المشكوك لا يجب دفعه، الضرر الدنيوي المشكوك لا يجب دفعه،
واضح؟
فلو سلمنا لقلنا بالضرر المظنون، إذا المشكوك ما ثبت فكيف بدفع الضرر المحتمل،
واضح؟ اللي هو أقل من الشك، هام الشك تساوي المحتمل، بعد شنو محتمل؟ أقل من مرتبة شنو؟ الظن والشك. قام عندي احتمال 20% 30%، من قال أن دفع الضرر المحتمل لازم؟ دفع الضرر المظنون واجب بالآية لو سلمنا، أما المشكوك أو المحتمل غير لازم. إذن آية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك، وهناك شاهدان فقهيان على ذلك. أن العلماء، مو بس أنا، فهم من الآية مظنة الهلكة، واضح؟ لا الهلكة المشكوكة أو المحتملة، مسألتين فقهيتين.
الآية تتكلم عن الإنفاق، عن هذا.
نعم.
وأن تلقوا في سبيل الله ولا تلقوا
بأيديكم. نعم، بلي. فإذا كانت إذا كان النفقة بمقدار كبير توجب مظنة أن يقع الإنسان في طلب الآخرين وفي أنه يعني يستجدي من الآخرين. ما يقول لي شر إذا صرت في هلكة حرام، لا، إذا صار إذا كان الإنفاق فيه مظنة الوقوع في الهلكة فينهي الشارع عن، لأنه لا يعرض نفسه بحيث قام كاشف ظني على أنه يقع في الإفلاس ثم يستجري من الآخرين. خب، الشاهد الأول أن المسافر إذا سلك الطريق الذي فيه احتمال الهلكة والعطب، يحتمل الهلكة قطاع طرق وحوش، واحد واضح، فهل سفره معصية فيتم أو لا؟ فصل الأعلام فقالوا إن كان المكلف يظن الهلكة فالسفر معصية لحرمة أن يقع أن يوقع الإنسان نفسه في مظنة الهلكة، ولا بقوله ولا تلقوا بعينيكم إلى التهلكة. وأما إذا كان شاك أو محتمل العطب والهلاك فحينئذ لا يحرم عليه هذا السفر، وليس سفره سفر معصية بل سفر شرعي فيقصر في السفر. ففهم العلماء من هذا الفرع أن الآية ناظرة إلى ظن الهلكة لا احتمال الهلكة أو شك الهلكة. هي مسألة. مسألة ثانية، التيمم والإفطار. قالوا أن الشخص إذا ظن الضرر لو توضأ بالماء فيجب عليه أن يتيمم، لأنه مع ظن الضرر يكون الوضوء محرم، ولا يمكن التقرب بالمحرم. ليش قالوا محرم؟ لأن إيقاع النفس في مظنة الضرر حرام. وكذا في الإفطار، لو ظن المكلف أنه لو صام لوقع في العطب والضرر والهلكة، قيل له يجب عليك الإفطار والصوم حرام. ولكن لو كان شاك يقول ما أدري، نص نص، نزولتي نص نص، 50% 50%، أو احتملنا، نقول هذا ليس مسوغا للانتقال إلى التيمم، ولو توضأ لا يكون وضوءه وضوء محرم. وبغض النظر مسوغ أو لا، سيأتي المهم أن الوضوء مو محرم، وضوءه مو محرم، لو توضأ وضوءه صحيح ويحقق عنوان العبادية. وكذا لو صام يجزي صومه ولا يجب عليه الإعادة، ولا يقولون بأن صومه محرم. فهذه الفروع الثلاثة، مسألة السفر، مسألة التيمم، مسألة الإفطار، كلها شاهد صدق على أنهم فهموا من الآية ظن الهلكة لا الهلكة، وأنهم مبنى أصلا. يقولون الظن في الموضوعات طريق عقلائي، واضح أنا تنشرت إليه مرة في بحث القاط، ظن القبلة يعتمدون على الظن في القبلة، الظن في الموضوعات يسمى عندهم بحث في قاعدة حجية الظن في الموضوعات التي خصوصا الموضوعات التي صعبة المنال بالعلم، عادة صعب أن تنال بالعلم. الحين الآن أنت عندك الضرر، المشقة، عادة الطرق العقلائية لها شنو؟ الظن. فالظن طريق عقلائي لمعرفة الضرر، لمعرفة الحرج، لمعرفة الهلكة. فالظن طريق عقلائي لمعرفة الموضوع، الموضوع هو الهلكة، الضرر، الحرج، لكن الطريق العقلائي، الأمارة العقلائية صح التعبير لتحصيل هذه العناوين هو الظن. ولا يناطها بحسب العقلاء بالعلم. إذا علمت أنه ضرر ما يجوز لك أن تصوم. لا، يقولون ظن الضرار أمارة على الموضوع وهو الضرار. هذا ما ذكره المصنف. نعم، فإن قلت قد ذكر بعض متأخر المتأخرين أنه الإفطار والتيمم يثبت في حال الشك أيضا، فمتى ما شك الضرار جاز له أن يفطر وجاز له أن يتيمم. فكيف تقول بأنهم خصصوا أو لم يرخصوا إلا ما أظن الضرار؟ أجاب المصنف عن ذلك بأن بعض من تذكرهم فهموا من دليل من الدليل الخاص الوارد في مسألة التيمم وفي مسألة الإفطار أن الشارع علقه على الخوف. واضح، استظهر جمع من الأعلام، وهم المتأخرين الآن أكثرهم يروقون ويقولون بهذه المسألة، في مسألة الإفطار مسألة التيمم عندنا روايات خاصة واردة ظاهرها أن موضوع التيمم خوف الضرر، موضوع الإفطار خوف الضرر. فإذا فرضنا أن المكلف شك فقد يحصل عنده الخوف، خوف نفساني، مع الشك يحصل عنده الخوف النفساني، فحينئذ متى ما تحقق عنوان الخوف تنقح موضوع الأثر. وليس هذا من باب أنهم استظهروا من قوله لا ضرر ولا ضرار أو لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنها تشمل الشك، ولهذا خصص ألحق الشك بالظن في خصوص مسألتي الإفطار والتيمم للدليل الخاص، ولم يذكروا ذلك في مسألة السفر. واضح الفكرة؟ إذن ما ذكره بعض متأخر المتأخرين استظهار من دليل خاص، وهذا ليس هو محل البحث، محل البحث مما استظهروه من الآية. قال قلت، نختار الاحتمال الأول. أول شيء لو سلم، من سلم؟ إذا شفت لو سلم يعني من سلم شيخنا جايوزة، واضح يعني هو يسلم. لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر، لا نسلم الآن إشكال ثاني، لو سلمنا، إلا أن قولهم عليه السلام كل شيء لك حلال بيان لعدم الضرر الأخروي، كشف لنا أن ما في ضرر. وأما الضرر الغير، تدخل الغير تدخل عليها اللام شيخنا، نعم بن هشام يقول لا، شيخ العظم يقول ايه بن هشام حجار الشيخ، الشيخ متخصص في اللغة، شيخ العظم درس المطول كما ينقل عنه عدد كبير، انا ممكن مبالغة بس عدد كبير، تعرف ما تعرف قوته في مطارح الأنظار، من يدخل في مطلب لغوي خريج في علم اللغة ترى شيخ العظم، من يدخل في بحث اللغة في بحث المفاهيم بحث إنما تراه شوفوا رجال وارد في هالأمور، خريج في اللغة الشيخ العظم، مو واحد يعني في اللغة كذا، لا خريج في اللغة، ويعرف ما يعرف يعني تعرف من كلماته في الفقه وكلماته في الأصول في مطارح الأنظار، أنا لأصلاك ما بحث أصول عملية حجج في الناقي ما بحث الألفاظ تشوف لا باع عنده باع طويل في اللغة، وهم في الفقه إذا يجي مسألة في اللغة في الفقه لا ما شاء الله تحليلات عنده قوية.
بالنسبة للشق الأول، نعم، كأنه كان في جواب واضح وسلم وما طرحه الشيخ،
نعم،
لعله غلط وأنا ما،
نعم شنو؟
وهو أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يراد، يعني لابد فيها موضوعها وجود وبيان فعلي واصل. أنا ما أدري شغل ليش الشارع ما أعطى البيان لمصلحة أو لمضرة،
لا هو هذا كلام، لا هو في نزاع في هون، هل قاعدة الآن إحنا عندنا الشارع ما بين صحيح ما تصدى للبيان،
هل مجرد عدم التصدي للبيان يحكم العقل بقبح العقاب، أو أن العقل إنما يحكم بقبح العقاب إذا كانت قاعدة عقلية، أو العقلاء إذا كانت قاعدة عقلائية، إذا فرض عدم وجود مانع، وإلا لو وجد هناك مانع منع المولى من البيان، والعبد التفت إلى احتمال وجود هذا المانع ومع ذلك اقتحم، فقد يقال لا يحكم العقل أو العقلاء بقبح العقاب بلا بيان. يقول أنا ما بين، تقول له تقول لا تحتاج على المولى، لو كان حرام بينه، يقول أنا أريد أبين في مانع من البيان، وهذا المانع حجمني مثلا في المولى العرفية، خلنا نجي المولى العرفي، في المولى العرفي هذا العبد رأى المولى أنه يتحرز من فلان بحيث أنه في مانع من إصدار بيان، لو صدر بيان هذا يمكن يقتله مثلا لو كان مولى عرفي، فما بين ما بين، مع قيام منشأ عقلائي عند العاب أن تعلقت الإرادة اللزومية للمولى وقام المقتضي، وإنما هناك مانع وتمحض المشكلة في المانع، لا يحرز العقل أو العقلاء قبح العقاب بلا بيان، لأن المشكلة في رتبة المانع لا في رتبة المقتضي. نعم.
وليس غرضنا من قبح العقاب بلا بيان هو نفس لو كان لبان.
نعم بلي. دق دليل إثباتي. بل لك دليل إثباتي لو كان لبان.
صورتموها بهذه الطريقة.
لا مو لو كان لبان، أقول بأنه إذا التفت العبد إلى أنه لا قصور من جهة المقتضي، وأنا ما أحتمل قصور من جهة المقتضي، وإنما أحتمل وجود المانع وهو قيام مصلحة مزاحمة اقتضت عدم البيان، في هذه الحالة مع قيام منشأ عقلائي على أن هناك مصلحة اقتضت عدم البيان، هل يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؟
خش في هذه الحالة يتنجس التكليف عليك ويكون بيان. نريد بالبيان كلام المولى.
هو هذا ما يتنجس، نقول لا ندرك العقل بنمنع، هو ده يقول يرجع لرفع الضرر المحتمل، هذا يقول ما هو اللي يقول له ما يتنقح قبح العقاب بلا بيان، يتنجس بشنه؟ بدفع الضرر المحتمل، صحيح؟ يتنجز بدفع الضرر المحتمل اللي هو هذا الذي هو يريده المستدل. فالشيخ الأعظم ما ناقش في الكبرى، ما دخل يفهى البعض أنه مع وجود منشأ عقلائي، قال الصورة غير تامة سد الباب أنه لا يوجد احتمال عقلائي في مثل هذه الموارد تمنع من وجودي بل تقتضي مصلحة في عدم البيان، فهذا احتمال أشبه بأنياب الأغوال. هذا في المولى العرفي يمكن يقتلوا المولى الحقيقي حقوى مصلحة التدجة في أول الشريعة مثلا. على أي حال لا العقل نفسه ضيق، يعني العقل نفسه يدرك قبح العقاب بهذه الحدود، يعني ما يقول، يعني يقول أنه إذا عندك احتمال عرفي عندك اطمئنان، عندك علم، يعني إذا احتمال مو عرفي يعني عندك اطمئنان بأنه لا يوجد مانع من البيان من 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 على من البيان، والمولى ما بين مع قيام الدواعي مع قيام المقتضي مع ارتفاع الموانع، فحينئذ نحكم حينئذ يقبح العقاب بلا بيان. قال إلا بل وأما الضرر الغير الأخروي فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع. هلا أمس قلنا للشيخ يوسف ما قبل كلامنا، قلنا أمس وش قلنا؟ فوجوب دفعه عقلا لو سلم، وهناك الشيخ ناقش في أسدف الضرر الدنيوي بعد مو المشكوك والمظنون. قال نعم فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع، وآية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك. أقول هم في شيء فرق بين الضرر والهلاك، فرق بين الهلاك والضرر شيخنا، ولهذا نبهنا أمس أن الضرر ذو مراتب، ضرر يوجب الهلكة وضرر لا يوجب عنوان التهلك والهلاك. ضرر يؤدي إلى مثلا قطع عضو، هذا ضرر مستوى. ضرر يؤدي إلى زهوق النفس، ضرر يؤدي إلى فوات مال، ضرر يؤدي إلى 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 حصول بعض المشاكل الجسدية، يسوي أعصاب، واضح. والمدعي إنما ينفعه إذا احتملنا أن هذا لحم الأرنب، شبه موضوعية، أنه لو شري لو أكل لحم الأرنب أكل اللحم وكان في الواقع أرنب لصارت هلكة، وهذا مو حاصل، واضح واضح، كل يأكل هلكة يصير ضرر بس مو هلكة. فإذا حتى لو تشبث بالآية وعمم الآية للمشكوك وعمم ما يفيد شيء، وأن الملحوظ عنوان الضرر لا عنوان الهلكات.
اللهم صل على
محمد.
ضرر ما في بعد الضرر الأخروي بعد، خلاص احنا كلام في غير الأخروي بعد، الضرر غير الأخروي.
وأما الضرر الغير الأخروي فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع، وآية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك، مو الضرر هم، بمظنة الهلك. ثبت أن هذا في مظنة الهلك، ثبت العار. إذا صار عندك شبهة موضوعية شيخنا، ثبت أن هذا مظنون الهلاك أو مشكوك الهلاك أو حتى محتمل الهلاك، ثبت أنه محتمل الهلاك دنيويا. من وين؟ أكثر الأحيان في شبهات الموضوعية نقطع بعدم الهلاك. قال وقد صرح الفقهاء، وهي صرح فقهاء بيان أنه فهم من آية التهلكة شنو؟ بمظنة الهلاك. وقد صرح الفقهاء بأن المسافر بأن في باب المسافر بأن سلوك الطريق الذي يظن معه العطاب يعني الهلاك معصية دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك، ظن المدار على الظن. وكذا في باب التيمم والإفطار لم يرخصوا إلا مع ظن الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك. نعم ذكر قليل من متأخر المتأخرين انسحاب حكم الإفطار والتيمم مع الشك أيضا، لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر، بل لدعوى تعلق الحكم في الأدلة بخوف الضرر الصادق مع الشك، بل مع بعض أفراد الوهم. عندك 30% عندك شنو؟ خوف، صحيح. بل مع بعض أفراد أيضا أفراد الوهم أيضا دون القليل جدا 3% 4% ما يحقق عنوان الخوف، الخوف العرفي يعني. لكن الإنصاف الآن بيتراجع الشيخ، يقول الآن بيقول لنا أن دفع الضرر المشكوك واجب، واجب بحكم العقل، بحكم العقل مش شرط. هناك كان يمنع، يقول دفع الضرر بلي دفع الضرر الدنيوي حتى المقطوع مو ثابت، كان قبل يقول الشيخ دفع الضرر الدنيوي المقطوع مو ثابت بحكم العقل، ودفع الضرر المظنون غير ثابت ولا المشكوك. الآن لا، يقول أن دفع الضرر الدنيوي المشكوك لازم بحكم العقل، يأتي بحثه إن شاء الله. وصلى الله على بس ما بيغير مطلب شيء، يقول صح لكنه ما بينفعنا شيء، ما بيوصل شيء إلى النتيجة، يعني ما بيغير مبنى، يبقى المبنى أنه لا يصح التمسك بدفع الضرر محتمل، بل لا يصح التمسك بدفع الضرر المشكوك لو كان ضرر الدنيا، لنكتة يذكرها إن شاء الله نأتي بيانها غدا يعني الدرس يوم الأربعاء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.